الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإدانة السمعية بجدة تقدم لكم عوامل الانحراف في حياة المسلم، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وكانت هذه المحاضرة في مدينة الطائف في 23 من شهر صفر لعام 1414. وبموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 47-336. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله وأصحابه أجمعين. ما بعد، الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله هو كما سمعت عوامل الانحراف أو أسباب الانحراف في حياة المسلم، وذلك من أجل أن نحذر منها، وأن بيان المخاطر للناس، بيان ما فيه خطر عليهم في دينهم أمر لا بد منه، فما يبين لهم الخير ويرغبوا فيه، فما يبين لهم الخير ويرغبون فيه، كذلك يبين لهم الشر ويحذرون منه، وأن من لا يعلم الشر وقع فيه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير: كنت أسأله عن الشر فخاف أن أقع فيه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: يجب أن تنقل عروة الإسلام عروة العروة، إذا نبدأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فكان موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم بيان عوامل الانحراف أو أسباب الانحراف التي تفرق المسلم عن دينه، من أجل أن يحذر من ذلك. الله جل وعلا في كتابه بين لنا الخير، وبين لنا الشر، بين لنا الإيمان، وبين لنا الكفر والنفاق، من أجل أن نأخذ بأسباب النجاة ونتمسك بالإيمان والأعمال الصالحة، ونتجنب أسباب الهلاك الأسباب الموصلة إلى النار. عوامل الانحراف كثيرة، ولا يمكن أن نأتي عليها في محاضرة أو محاضرتين أو إنما نتناول منها أهمها في نظرنا، ولعل المجال في المستقبل تكون قوات ينبغي لبيان بقيته. فأعظم أسباب الانحراف وعوامل الانحراف سوء التربية للطفل من أول حياته، وأن الإنسان يبدأ حياته في الطفولة ويتنقل إلى البلوغ، إلى الكهولة، إلى المسيح، إلى الموت. وهو من مراحل الطفولة، والطفل ينسى على ما تعود. فمرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا لا يستهان بها، وينسى أولاد الإنسان منا على ما كان عوده أبوه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا في أحاديث كثيرة إلى تربية الأولاد، تربية المستقيم، وأن نجنبهم الأقوال والأفعال والعادات السيئة التي تنحرف بهم، لأن الطفل ينغرق في ذهنه وفي قلبه ما تعود في سباق من ثم يتعين على الآباء العناية بتربية أولادهم من الصغر، لتعويدهم عن الخير وإبعادهم عن الشر. فإذا كانت التربية حسنة موجهة نشأ الطفل نشأة طيبة، وإذا كانت التربية سيئة انحرف الطفل وصعب بعد ذلك علاجه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، يولد على الفطرة التي هي دين الإسلام. فأعطوا وجه الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هي دين الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى. كل مولود فطرته سليمة مفطور على الخير، فإذا سلمت فطرته ونميت في الخير قبلت واستقامت، وإذا تثبت الفطرة وانحرف بها من الدين الباطل انحرف. فأبواه وهو ذلك أن يجعلانه يهوديا أو من القرآن، أو يجعلانه نصرانيا أو مجوسيا، يجعلانه مجوسيا. حسبنا وربى عليه، من ثم يجب العناية بالأطفال والمحافظة على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، بأن تغذى هذه الفطرة بالدين، تغذى هذه الفطرة بالتعليم الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة سبع سنين ثم التمييز التقييد، واضربوهم عليها لعشر، إذا اتبع عشر سنين قارب البلوغ، فإذا ترك الصلاة مضر من أجل أن يعلم أن الناس لها عقوبة فيحذر من أولاده. فرقوا بينهم في النظافة، لا تتركوهم ينامون في منام واحد، بل كل له مبدع مستقر، خشية الفتنة والتساهل. هذا من المحافظة على فطرة الأولاد من الفساد، من الفساد في العقيدة والفساد في الأخلاق. فساد في العقيدة التهاون بالصلاة، فساد في الأخلاق وقوع الجريمة لا ترى الإهمال. ولهذا يقول الله جل وعلا في حق الوالدين: أضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان الطيان صغيرة. هذا من رب الجميل. فالتربية التي قام بها في طوال الظلم تقتضي أن الولد يرد عليهم بالجميل عند حاجتهم إلى البر والخدمة كما ربيان صغيرة، على أن التربية لها أهمية. وليس المقصود بالتربية تربية في الجسم كما يفعل بعض الناس، ربي جسم ولده بالطعام والشراب ويعطوه ما يشتهي، يشتري له سيارة، يشتري له يملأ جيبه بالنقود، يوفر له المآكل الطيبة الملابس والمرخيات، هذا ليس هو المقصود. وإن كان لا بد أن ينفق على الوالد أن ينفق على ولده، ينفق على ولده ما يحتاج إليه بدون إسراف وبدون بخل، لما هو اجتهاد. لكن هذا لا يكفي، هذه التربية تربية بدنية حيوانية. إنه المقصود بالتربية تربية القلب والذكر على الاستقامة على الصلاة البر. كيف ترجو من ولدك أن يبر بك وأنت لم تعتني به في الصور ولم ترده التربية الحسنة؟ الجزاء من جنس العمل، سواء انك ربيت ولدك على الطاعه وعلى فعل الخير وعلى الاحسان وعلى، فكان هذا سببا في بره لك، انه اذا اهملته وضيعته فلا تتوقع منه ان يضر بك، لانه نشا نشاه بهوليه. فالتربيه لها دور كبير في تنشئه الطفل، لأنه يصبر عليها ويتعود عليها وتنغرس في قلبه. ومن أعظم تربية الطفل بعد العناية توجيهه للعبادة ومنعه من الانفراد، من أعظم مناهج التربية تعليمه، تعليمه القرآن، تعليمه السنة، تعليمه أمور دينه، تعليم أو دين كبير. هذا من أعظم التربية، ويجب على الوالد أن يعتني بتعليم أولاده، تعليم النافع لهم في دينهم ودنياهم. تربية الطفل إذا تعني أمره بالعبادات، إلزامه بها، نهيه عن المحرمات وإبعاده عنها، تعليمه التعليم الصحيح الناس الذي يفيده في دينه ودنياه حتى لا يكون ضائعا في مستقبله. لا مكانة له في الحياة، لأنه إذا لم يربى تربية صحيحة فحري أن يضيع في الحياة، وأنه نشأ الضياع، فلا يفقد مستقبله ويكون المسؤول عن هذا والذي ضيعه صغيرا. كثيرا من الناس لا يهمهم امر اولادهم، انما تهمهم دنياهم والسعي وراءها ومكاسبهم، ولا يدري عن اولاده صلحوا او فسدوا، صلوا او لم يصلوا، تعلموا او لم يتعلموا، لا يدري عن اولاده. بل ياتي الى البيت ياكل ويشرب ويمات ولا يدري عن اولاده، هل هم موجودون في البيت او في الشوارع او لا يدري عنه، صلوا ما صلوا ما يدري عنه. هذه حاله، هذا والأولاد أمانة لأعناق وآبائهم. المسؤول الأول عنهم أبوه وأمهم، مسؤول عنهم أبوهم وأمهم. قال كما رضيان الزوائل صغيرة، ودل على أن التربية مشتركة بين الأب والأم. فالأب عليه قسط كبير من التربية، والأم عليها قسط كبير من التربية. ليست المسؤولية على واحد فقط، العناية بالأولاد تربيتهم تربية كبيرة، هذه لها دور كبير في مسألتهم وصلاحهم بإذن الله. طبعا أن إهمالهم وعدم العناية بهم سبب في الفراغ وضياعهم في المستقبل. فليتنبه لذلك جيدا. فمن عوامل التربية أو من عوامل الانفراد بحياة المسلم البيئة الفاسدة، أن يعيش الإنسان في بيئة فاسدة، يعني في مجتمع فاسد، في بلد فاسد، لا يقيم للدين وزنه، ولا يقيم للأخلاق وزنه. فالمجتمع الفاسد هذا له أثر على انفراد المسلم الذي يعيش فيه، لأنه يتعود من هذا المجتمع ما يحصل فيه من فساد وضياع. ولهذا شرع الله الهجرة، شرع الله الهجرة فأوجبها على المسلمين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن ماذا؟ لأجل الانتقال من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة. الهجرة شرعت من أجل الانتقال من البيئة الفاسدة الكافرة إلى البيئة الصالحة المسلمة، من أجل أن ينشأ ومن أجل أن يعيش المسلم بين المسلمين، ويسلم من البيئة الفاسدة وأخطائها. ولهذا لما جاء رجل يستفتي بعض العلماء لأنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال له العالم: لم يكن بينك وبين التوبة، ولكن أنت في أرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معه. فخرج هذا الرجل وخرج، تاب الرجل إلى الله وخرج يريد الهجرة، يريد الموضة الصالح. ولما كان في الطريق حضرته الوفاة. في الطريق اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى حكما يحكم بينهم أن يتيسوا ما بين البلدة، فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بكبر، فتضرته ملائكة الرحمة فدخل الجنة، لأنه انتقل فاب، لأنه فاب وهذا انتقل من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة. وهذا مما يوجب على الإنسان أن ينظر للمجتمع الذي يعيش فيه، فإن كان مجتمعا صالحا مستقيما فليرقى فيه، وإن كان مجتمعا فاسدا وبيئة فاسدة إنه يجب عليه الانتقال، لأنه أثر عليه وعلى أولاده وعلى أسرته. وحتى لو كان هذا من حارة إلى حارة، إذا كان الإنسان نزل في حارة فيها انحراف، فيها عدم مبالاة، فيها فساد، فإنه ينتقل من هذه الحارة إلى حارة طيبة، إلى جيران طيبين، ولا يبقى بين الجيران المنحرفين. فالبيئة لها دور كبير، لها دور كبير في صلاح الإنسان أو فساده. إن كانت بيئة فاسدة فحري أن يفسد فيها، وإن كانت بيئة صالحة فحري أن يوفق فيها إلى الخير. وهذا أمر مهم جدا، أمر البيئة أمر مهم لا يتساهل فيه الإنسان ويقول أنا ما علي من الناس، أنا أطلق في نفسي ولا علي من الناس. لا، ما يمكن تطلق في نفسك وأنت أولى في الفاسدين، يعني حتى وإن حاولت الصلاة مرة ومرة إلا أن البيئة تبني. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين من الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتمون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. من واجب في سبيل الله وجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، الله سبحانه وتعالى ما ضيق الدنيا، البلاد واسعه وارض الله واسعه، واذا انتقل الانسان فارضا بدينه فانه يوقف ويؤجر على ذلك، ولو مات في الطريق وقع اجره على الله. من يحفظ بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. كل هذا يدلنا على ان امر البيئه امر مهم جدا، وان الانسان ينظر في البيئه التي يعيش فيها ولا يهمل هذا الجانب ابدا ولا يتساهل فيه، لان له تاثيره، لان له تاثيره وله خطره على حياه المسلم ودينه وعلى حياة أولاده وأسرته وأبوه. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم الجهل بأمور الدين، الجهل بأمور الدين بحيث أن الإنسان لا يتعلم أمور دينه، فإذا لم يتعلم أمور دينه فإنه وإن أراد الخير فإنه لا يعرف الخير، وقد يجتهد يظلم على خير وهو على باطل بسبب الجهل. الله جل وعلا انزل الكتاب وارسل الرسول من اجل التعليم الناس في الخير واخراجهم من الجهل. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات الجهل والكفر والنفاق إلى نور العلم والإيمان والعمل الصالح. الله جل وعلا لم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأجل تعليمنا وعلمهم الكتاب والحكمة. قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلام. فالجهل داء قاتل وهو اعظم اسباب الانحراف، حتى ولو كان الانسان يريد الصلاه والاستقامه وكان يتعبد، الا انه اذا كان على جهل فقد تكون عباداته غير صحيحه ولا يوفق للصواب الا بتعلم العلم النافع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس بلازم أن يكون الناس كلهم علماء، وليس بلازم ولا مفروض، ولكن الواجب أن يتعلم الإنسان قدر ما يستطيع به دينه من عقيدته وصلاته وصيامه وحجه وزكاته قدر ما يستطيع به دينه. هذا القدر لا بد في حق كل منه ذكرا كان أول، وما زاد عن ذلك من أصحاب العلم فهو خير، ولكن هذا لا يتيسر لكل الناس. إذا قام به من يكفي سقط يدل عن الباطل، هذا يسمى فرض كفاية. أما الأول هذا فرض عين، الأول فرض عين، لا يعذر أحد بالجهل بأمور صلاته وأمور عقيدته في امور زكاه في امور قيام في امور حج هذا لا يرى احد منها. فمن جعل هذه الامور فان هذا يسبب له الانصراف فيجب على عموم المسلمين ان يتعلموا ما يستقيموا به دينهم تصلح به عقيدتهم هذا الامر لا بد منه لكل مسلم واذا فقد هذا فان هذا يسبب الانصراف في حياه المسلم كذلك من عوامل الانصراف في حياه المسلم التعلم على العلماء غير المستقيمين وكان لا يتعلم واخذ العلم عن كل احد انما ياخذ العلم عن اهل الاستقامة واهل الصلاه لانهم يؤثرون فيه الخير ويدرسون فيه الايمان والعقيده الصالحه والاعمال الطيبه اما علماء السوء فانهم ينحرفون به عن جاده الصواب ويلبونه الضلال والخطا فلهذا يقول بعض السلف ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينا هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينا فيجب ان نختار لتعليمنا وتعليم اولادنا ان نختار العلماء الصالحين المتقين وان نحذر من علماء الضلال وعلماء السوء الذين يدسون الشر ويغرسون الشر في نفوس الناس اختيار المعلم له دور كبير فالعلم لا يؤخذ عن جاهل فما لا يؤخذ عن عالم غير مستقيم وانما يؤخذ العلم عن اهله المعروفون به العاملين به هذا هو الطريق الصحيح المنضبط اما تعلم العلم على علماء السوء فهذا قليل من يسلم من خطره قليل من يسلم من خطره خطره اكثر من سلامته لانهم يلقنون الشر والعقائد الفاسده والاقوال المقالات المذمومه يقولونها في كل هذه كذلك من عوامل الانحراف من عوامل الانحراف في حياه المسلم الجلساء الجلساء الفاسدين المسلم عليه ان يختار الجلساء الصالحين ويبتعد عن قرناء السوء لا يجلس الا مع الطيبين الذين يستفيد منهم الخير والصلاح ويبتعد عن جلساء السوء الذين يؤثرون في دينه واخلاقه لان المرأة من جميل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح فحامل النصف اما ان يحليك واما ان تشتري منه واما ان تجد منه رائحه طيبه ومثل الجليس السوء لا مثل لا تشتريه اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه رائحه قبيحه فالجليس له دور كبير في حياة المسلم انظروا من تجالسون انظروا من تجالس أولادكم انظروا القرنة لكم ولأولادكم إن هذا أمر عظيم يقول الشاعر عن الله لا تسأل مثل عن قريب وكل قريب بالمقارن والصدق ويقول الآخر إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم فلا تصحب الأرض وتربع مع الرجل، هذا أمر مهم جدا. المجتمعات أو الجلسات المنحرفة التي تروج فيها وسائل الفساد لا تقرب، هذه بيئة الموضوع ابتعد عنها، لا تجلس إلا مع الصالحين، والوحدة خير من جلسة السوء. ولم تجد من الصالحين من تجالسهم، وقولك تنعزل وتجلس وحده ولا تجالس قرناء السوء خير لك. ولهذا في المثل يقولون الوحدة خير من جلوس السوء. فلا تكن أمعه تمشي مع كل أحد أو تجلس مع كل أحد من دون تمييز، من دون نظر إلى آلة الجلسة، بل تتحصن تماما. والناس سيحكمون عليك من جلسات إن كانوا صالحين، فإنهم يحكمون على ذلك، يحكمون بذلك على الصلاح، وإن كانوا فاسدين فإنهم يحكمون بذلك على فساد. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم جدا. وفي الحديث الأرواح بنود مجلد، فما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف، فعليك باختيار الجلساء الصالحين الذين يوصلونك بالله عز وجل، أو إن كانوا من العلماء يعلمونك الخير، وإن كانوا من العباد يعودونك على العباد، وعلى الأقل يكون مجلسهم سالما من الغيبة ومن النميمة، معمورا بذكر الله سبحانه وتعالى بالكلام الطيب، فتخرج منه بفائدة، أو على الأقل تخرج منه سالما، لا لك ولا عليك. لكن مجالس السوء وقرناء السوء لا تسلم من ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تسلم، مثل مجالس إلى ناس كثير، إما أن يطير عليه الصلاة تحرق ثيابه، وإما أن يجد رائحة ممكنة، رائحة الدخان والرماد وغير ذلك، فيتأذى وهو جالس عنده بما يسمع من الغيبة والنميمة والكلام السيء والاستباب والسجن. فهذا أمر عظيم يجب علينا أن نتنبه له. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم التعصب للباطل، وعدم قبول الحق، اتباع الهوى. بعض الناس والعياذ بالله يصاب بالتعصب للباطل، اذا قيل له انت مخطئ في هذا الامر يا فلان هذا غير صحيح لا يليق بك، قال لا هذا هو الصواب وانا ما اترك هذا الشيء، او يقول هذا هو بك عليه ابائي واجدادي انا ما اترك هذا الشيء، هذا عادتنا او سننا، كله خطا يقول هذا سننا وهذه عادتنا عادة بلدنا وعادة، ونحن متق الله على خطأ، واجب عليك قبول الحق، يقول لك أنت تعصب أعمى. وهذا يصاب بالانحراف، كما قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فبين لهم الحق لكنهم لم يؤمنوا به ولم يقبلوا، فعاقبهم الله بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم، فصاروا لا يقبلون الحق أبدا بعد ذلك، فسدت قلوبهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الحق انحرفوا عنه حرف الله قلوبهم، لأن الجزاء من جنس العمل. كما قال سبحانه وتعالى وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يفقهون. لما انصرفوا ولم يسمعوا ما انزل الله ولم يسمعونه عاقبهم الله بان صرف الله قلوبهم. فالتعصب للباطل هذا يسبب الانحراف في عقيده المسلم. والواجب على المسلم اذا بلغه الحق ان يقتل وان يبادر على الراس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له مشوره بلا مين. من يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. الواجب على المسلم اذا سمع شيئا من القول ان يقبل. اذا نبه على خطا اذا كان على خطا وسمع من الواعظ او من الخطيب او من المدرس او من الناظر سمع ما يوجد يدله على انه مخطئ في بعض اموره عليه ان يصحح الخطا ويقبل الحق ويقول سمعنا واطعنا. اما ان يتمادى بما هو عليه ولا يقبل النصيحه ولا يقبل البيان فهذا هو الانحراف والزيغ والضلال عن الحق. فالواجب علينا ان نعرف هذا. بعض الناس قد يكون واقعا في بعض المعاصي واقعا يكون واقعا في بعض المعاصي والمخالفات ثم يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم ما يبين له خطاه فلا يقبل ويستمر ويتساهل في هذا الامر ويبقى على مألوفاته وعاداته لان نفسه الاماره بالسوء تنازعه وهواه يصرفه عن الحق. فهذا حري اللاوي قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما يقوى ويسبح. قال تعالى افرايت ان اتخذ الهه هواه اضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشاره لن يهديه الا بالله قتل تبصرون اتخذ الهه هواه يعني اللي يشرع له يامره وينهيه حواه وليس الذي يشرع له يامره هو الله سبحانه وتعالى. لانه يرفض اوامر الله وانما يقبل اوامر الهوى وكانه اتخذ المشرع له هو الهوى صار هو اله عياله اله هوى. ارايت من اتخذ الهه هوى افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان تره يصنعون او ياكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم ظل شديد بل هوى خطره شديد يا عباد الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما في السبيل. فالواجب أن يكون الهوى تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو خالف هواه لأن فيه المصلحة أما هواه ففيه المضر. فالمسلم يقبل الحق ولو خالف هواه لأنه فيه المصلحة وفيه الخير والعاقبة الحسنة ويترك الهوى المخالف للحق لأنه معلوم أنه مضر في الخالق وأنه يعود إلى الفساد. التعصب الباطل اتباع الهوى. بعض الناس اذا سمع النصيحه وسمع التنبيه يقول هذا الكلام مطاوع هل مطاوع يظن نترك كل شيء يظن الحل كل ما نفاته هذا لم تشاهدون وما اشبه ذلك من الكلام الباطل. هذا عباد الله لا يظن الواجب اذا سمعت كلام الله وكلام رسوله وكلام اهل العلم المحققين ان تقبله لان فيه الخير لك الصلاه لك والنجاه لك، وان خالف هواك وخالف رغبتك، وان كنت لسانك عن مثل هذا الكلام لا تقل هذا الكلام مقاطع او كلام جدير او كلام معقدين او ما اشبه ذلك، هذا اشد من الناس يا ولد ولد، هذا كلام الله عز وجل او كلام رسوله او كلام اهل العلم مما فهموا من كلام الله وكلام رسوله، ونحن عبيد يجب علينا الامتداد، وهذا في صالحنا، هذا كله في صالحنا. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم ان لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هل عاقبة الذي يفعل ما يؤمر به فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم ان لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هذا التوفيق من الله عز وجل. سببها ان الانسان اثر طاعه ربه على هوى نفسه ولم يتعصب للباطل فلم يتبع هوى، لا يكون من الذين اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما انزل عليه. صفه اليهود، اليهود اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبع ما انزل عليه، فهم يكذبون، لو اتبعوا ما انزل عليه لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الذي انزل عليهم في التوراه والانجيل يامرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم، قل هم تقتلون انبياء الله ان كنتم صادقين. هذا بيان لمطاعمهم انهم كاذبون في قولهم نتبع ما انزل اليهم، لو كانوا يتبعون ما انزل اليهم لماذا يقتلون انبياء الله؟ قتلوا من الانبياء من قتل، كما قتلوا يحيى عليه السلام قتلوا زكريا، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام ورفعه الله من بين ايديهم، فهم يقتلون الانبياء ومع هذا يقولون نتبع ما انزل علينا. لو اتبعوا ما انزل اليهم لاتبعوا الانبياء بدلا من قتله، ولاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم وزرهم والأغلال التي كانت عليهم، لكنهم كاذبون في ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، هذه عادة الجاهلية، عادة الجاهلية لا يقبلون تعصبون الله فيقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا، فسبحان الله آباءكم هم المشرعون، هم أنبياء آباءكم، يعني بدل ما تقولون بما أنزل الله تقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، في الآية الأخرى لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، اتباع الآباء على الباطل أو اتباع العادات والتقاليد الجاهلية المخالفة للشرع ظلوا بالفرد، هذا من أمور الجاهلية. تعصب، التعصب للآراء، تعصب لما عليه الناس من غير دليل، هذا من أمور الجاهلية، هذا من كلام الجاهلية، سبحان الله العالم. كذلك من عوامل الانحراف في حياة المسلم اتباع الشهوات، اتباع الشهوات ان الانسان يعطي نفسه كل ما تشتهي، فاذا اعطاها كل ما تشتهي لن تقتصر على الحلال، بل تطالبه وتنازعه الى الحرام. وواجب على الانسان ان ياخذ بجمال نفسه وان يقدرها على طاعه الله وعلى ما حل الله، وان يمنعها عما حرم الله. اما ان يتبع هواه تبع شهوته واطاع نفسه الحرام. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فتوب القول غي الا من تاب. اتباع الشهوات هذا يوصف الانحراف، والانسان مسؤول عن نفسه. قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. عليكم انفسكم، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت مسترعا على نفسك، راع عليها، ان تركتها انت مسترعا على نفسك، راع عليها، ان تركتها هذا الدفاع عن الطريق، واذا انتقت بامامها كنت على الطريق. ومن عوامل الانحراف ان الانسان يعطي نفسه كل ما تشتهي ولو كان في معصيه الله سبحانه وتعالى. الشهوات هذه خطرها عظيم، فعلينا ان نحذر من اتباع الشهوات. كذلك من عوامل الانحراف سيارات الانفاق والفساد ودعاة السوء، وقد كثر هذا في هذا الزمان. كثر دعاة الفتنة ودعاة الضلال ودعاة الانحراف والمسموعة والمرئية من عوامل الانحراف والفساد الخلقي ودعاة الضلال الذين يلبسون الحق بالباطل ويتلبسون للناس اسم الدعاة وهم على خلاف ذلك. فعلينا ان نحذر من هؤلاء. هذه سيارات انبعثت على الناس في هذا الزمان، المغريات الكثيره والدعايات المضلله وعلماء السوء ووسائل الاعلام المنحرفه، هذه كلها سيارات من لم يحذر منها جذبته الى الانحراف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. فمن أهم عوامل الانحراف وأخطرها السيارات والدعايات المضللة ودعاة السوق والكثير الكثير مما حصل في هذا الزمان. فعلينا ان نكون على حذر من ذلك، لان العالم الان تقارب، العالم تقارب وصار ما يبث وينشر ويقام في اقصاه وينتهي في اقصاه بسرعه. فعلينا ان نخاف من هذه الفتنه وهذه الشرور. كذلك الاختلاف والتفرق بين المسلمين وإعجاب كل برأي برأيك، هذا من أعظم وسائل الإنسان. الواجب أن يكون جماعة واحدة على منهج واحد. جماعة واحدة هي جماعة هم أهل السنة الجماعة على منهج واحد، هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار كل واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم اصحاب. هذا هو الطريق. الله تعالى يقول وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك يوصاكم به لعلكم تتقون. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بمثال واضح. خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الحين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هل بعده منكار؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم أدقوه فيها. دعاة السوء، دعاة الضلال، سواء دعوا بالكلام والكتابة والخطابة أو دعوا بالأفعال، الأفعال المضللة وبث وسائل الفساد في العقيدة والأخلاق، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم يراقبون الناس بالشر ويدعونهم إليه. ووصفهم الله عليه وسلم بأنهم قوم من سلسلة ويتكلمون بألسنتهم، هذا من باب التحذير، باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم من دعاة السوء. وقد كثروا في هذه الزمان، فعلينا أن نحذر من دعاة السوء، علينا أن نعرف طريق الحق والصواب ونسير عليه، ولو نالنا من وراء ذلك ما ينالنا من الحق ولوم الناس وتعيير الناس وتنقيص الناس لنا ما علينا، فكنا على الحق، لا يهمنا من مدحنا او ظلم، نحن على الحق والحمد لله. حتى في الحديث انه يقول في اخر الزمان القادر على دينه كالقادر على الجبر، القادر على الجبر يحتاج الى صبر، فذلك القادر على الدين يحتاج الى صبر لما يلقى من اذى الناس وتعييرهم وتنقيصهم و تجريحهم وتهديدهم أيضا، يهددون بالقتل، يهددون بالضرب، يهددون بالقتل، لا يهددون. ما دمنا على الحق على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهمنا. أما إذا كنا على الخطأ علينا أن نصحح المسار، فهذا أمر يجب أن نهتم به غاية الاهتمام خصوصا في زماننا هذا. نقدر على الحق فرق خالفنا الأكثرون، ولو عيرنا الأكثرون فنفقطونا قالوا فينا جرحونا ما علينا، لكن على حق وصواب أنا لا يجب، لأننا لا نريد رضا الناس وإنما نريد رضا الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الواجب ان يقول المسلم لا يريد الا الله عز وجل، وان يتاكد انه على الصواب، اذا تاكد انه على الصواب فلا يهمه من مدحه او لما تكون من الذين لا تاخذهم بالله لو مثلا. يا ايها الذين امنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم حبهم ويحبونه حبهم ويحبونه ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سوف ياتي الله في قوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو المنهج السبيل. كذلك من عوامل الإنكار السفر إلى بلاد الكفار والبلاد الإباحية، البلاد الفاسدة أيا كانت، البيئات الفاسدة السفر إليها يسبب الإنكار، وهذا عكس الهجرة، هذا عكس الهجرة تماما، أن الله أوجب علينا الانتقال من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة. أما السفر إلى البلاد الكافرة والمنحرفة هذا العكس انتقال من البلاد الصالحة إلى البلاد الفاسدة الذي يسافر إلى بلاد الكفار. هذا إن كان لغرض صحيح الغناء أو تعلم علم لا يوجد إلا عندهم ونحن محتاجون إليه أو لأجل تجارة يحافظ عليها ثم يرجع، بشرط أن يكون مظهرا لدينه متمسكا بدينه مظهرا له لا يخاف بالله إلا وتعالى. هذا الناس يستحي أنه يخلي الإنسان بلاد الكفار قد يعينوه، هذا من ضعف الإيمان أو من قلة الإيمان. المسلم يظهر دينه ولا يبال أنه دينه دين العزة ولله الحمد، دين الشرف والكرامة، يجتنب نواقض الفساد، لا يحضر النوادي الفاسدة، لا يذهب إلى الأسواق المختلطة العري، يتجنب هذه المباءات الفاسدة ويقتصر على مهمته التي جاء من أجلها مع يظهر دينه والتمسك بدينه والدعوة إليه، دعوة إلى الله عز وجل، يظهر دينه إظهارا صحيحا. هذا يباح له السفر بقدر الحاجة. أما الذي يذهب للتفرج أو للنزهة أو لإعطاء نفسه ما تدعي هذا حريب أن يصاب بالإنكار. وكثير ممن ذهبوا أصيبوا بالإنكار، لكن مثل ومستدرك أحد حرص نهائيا وحد تأثر بهم أقل ما يكون إنه صار يتساهل إذا رأى المعركة يقول هذه سهلة ما شفنا في بلاد الكفار، صار ما يجيب في المنكر تبلدت نفسه. هذا أثر سيء، الذي يسافر إلى بلاد الكفار لابد يتأثر إما قليل وإما كثير إلا من رحم الله عز وجل. قد صار السفر الآن إلى بلاد الكفار يعتبر من الزمان إلا ما شاء الله، يكون يتباهون ببال ويدركون هناك ويتبهجون هناك ولا يقهرون من الكفر والفساد والإباحية الموجودة. هذا إذا كبروا من الوقوع البلايا والجراء. الحاصل أن السفر إلى بلاد الكفار فيه خطورة عظيمة، لا يجوز إلا بالغوار حدود شرعية. أما أن يذهب الإنسان طريقا لا يتقيد بالدين ولا يسأل عن أمور دينه ولا يبالي بها فهذا حري أن يصاب بالانحراف إلا في عقيدته، فيصبح كافرا منحرفا، وإما في أخلاقه فيصبح لا يبالي بالأخلاق ولا يبالي بالزنا الشهوات المحرمة في الجنة. وإما على الأقل يصاب التساهل، يصاب التساهل وعدم غيره عند رؤية المنكر، لأنه ألف هذا ورآه بكثرة حتى تبلد به نفسه. فالحاصل أن السفر إلى بلاد الكفار خطر وعظيم ولا يجوز إلا بضوابط وحدود حينها العلماء رحمهم الله. وذكرت لكم هذا البيان باختصار. فالحاصل أن عوامل الانحراف كما ذكرت لكم كثيرة، علينا أن نسأل الله الثبات على دينه وأن نسأل الله معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأترك المجال في معروف من الأسف.
ثالثا التعبد الخاطئ للمواريث الخاطئه، سابعا اتباع الفقراء حتى تفقد السيطرة على النفس، ثامنا سيارات الانحاز للسوق وما يخالف الدين، تاسعا السفر للبلاد الفاسده والفاسده. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما سمعنا. حقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة، وبالنسبة لي هو أن بعض الأخوة يذكرني بأن أعرض السؤال عن الحمام كيف؟ أنا أتعامل مع كل الأسئلة على أساس أنها أسئلة مهمة، لكن يعني نحن متفقون يعني في وقت معين بحسب ما يتيسر لقضية الشيخ من إجابته لهذه الأسئلة. أما عن معاملة الأسئلة فكلها معلومة به تماما، والذي لا يتمكن
هذه المخاطر غير كبيرة، أهمها كتاب الله عز وجل. أنت إذا قرأت كتاب الله وتأملته عرفت طريق الخير وطريق الشر، وإذا استغلق على الشيء عليك فهم شيء من القرآن ثم توضح القرآن وتضم من القرآن وتكتب الحديث ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء كتاب الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقرب كتاب في ذهني بعد ذلك هذه الأمور كتاب النهيج جدا شيخ الإسلام ابن تيمية سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب جد كأنه كتب في هذا العصر، عالج فيه كل المسائل التي تؤثر على دين الأمة من التقليد والتصدع وأمور الجاهلية وأمور الكفار والأعياد الباطلة وغير ذلك. فعلى المسلم أن يقرأ في هذا الكتاب لأنه كثير جدا. وأما كتب المنحرفة فهي كثيرة، هذا ما نحن نذكرها الآن ونسميها كتب المنحرفة، كل ما قاله كتاب الله كتاب رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحذر منه. وإلى أن تكمل اليوم إذا مثلاً أردت اقتناء الكتاب، فإن كنت من أهل العلم الذي تميز بين الكتاب الجيد والكتاب غير الجيد فالحمد لله تفحص الكتاب وتعرف. أما إذا كنت مبتدئ مرتع من المتمكنين فعليك أن تسأل أهل العلم، أقول الكتاب الجيد من رأيك أقرأ منه كما أقرأ، أهل العلم يرشدونك إلى الكتب النافعة والكتب التي فيها خطأ.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله نرجو من فضيلتكم أن تذكروا لنا بعض المسائل الموثوق فيهم حتى نأخذ العلم الصحيح عنهم، وكذلك اذكروا لنا المسائل الذين لا يؤخذ عنهم العلم حتى نتجنبها.
هذا من السؤال عن الشيخ المسائل الموثوق فيهم ولله الحمد في هذه البلاد، كل ما هذه البلاد ولله الحمد لأنهم تعلموا التوحيد ودرسوا التوحيد واعتنوا به وتطوروا على المسائل على أئمة الدعوة، هؤلاء أوفق من يوبق به في هذه البلاد ولله الحمد. وكذلك الذين عرفوا بالاستقامة في البلاد الأخرى، في بلاد أخرى أيضا من العلماء وأهل الاستقامة هم يستذكرون، هم ليس فيهم خفأ أن أهل التحقيق ولله الحمد ما رجوع عند أهل الخير. وأما علماء البلاد فلا يتنبر أني منهم أحدا، هؤلاء كثرة. عليك إذا لم تعلم عنه شيء ولم تستشير فيها أهل العلم أن تساور أهل العلم ما رأيكم بالعالم الفلاني، إذا لم يكن معروفا، أما إذا كان معروفا المعرفة تقربه.
نعم. أرجو من فضيلتكم تجدون على أنفع الكتب بعد كتاب الله تعالى، وخاصة الكتب التي تخلق للفكر وتفيد الفرد العام في دينه ودنياه.
نعم، قال كتب على كتاب الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب السلف الصالح، كتب السلف الصالح الأئمة الأربعة، وكذلك بقية الأئمة المخصصين خصوصا العلماء القرون الأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان علماء القرون الاربعه يمتازون على غيرهم من جاء بعدهم، وكتبهم كتب جيده ومجيده ومنضبطه بضوابط كتاب السنه وبعيده عن الافكار عن الامور التي جدت بعد ذلك. اما الكتب التي بعدهم ففيها الطيب وفيها ما كان ليس كذلك، وكتب مختلفه كتب مختلفه بعد القرون المفضله دخل فيها شيء من علم المنطق وعلم الكلام والشبهات التي جاءت سلبت المناهج فيها، لكن الكتب المجددين بعد القرون المفضله كتب المجددين الذين اهتموا بتجديد الدين وارجاع الناس الى مذهب السلف الصالح، هذه نوصل الى من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هذه كتب مجدد عظيم نبع الله به المسلمين في وقته والى الان والى ما بعد الان ان شاء الله. فذلك كتب تلاميذه كتب تلاميذه خصوصا الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن كثير، هذه كتب جيدة، الإمام محمد بن عبد الهادي، وذلك من جاء بعده كتب الإمام ابن رجب الحنبلي، هذه كتب جيدة، كتب الذهبي، أي كان لكن إنسان الذهبي عنده بعض الأشياء التي ذكرها في بعض كتبه، هذه واضحة، لكن الغالب على كتب أنها جيدة في علم العقيدة، في علم العقيدة كتب اختصارة لمنهج السنة من هذه السنة من شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا جيد، كتابه في العلوم هذا جيد، علوم العلم الغفار، كتاب الكبائر له أيضا جيد في السنة، هذه كتب جيدة، وكذلك كتب المجدد القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب تلاميذ أئمة الدعوة، هذه كتب فيها خير كبير، كتب تدعو إلى مذهب السلف، وكتب فاضية ليس فيها دقيقة الحمد لله، كتب محققة مبنية على منهج الكتاب والسنة، هي كتب كبيرة ولله الحمد تملأ مكتبة طالب العلم وتهدي إليه خيرا كبيرا.
يقول ان العلماء المسلم علماء التربيه اراء كثيره في امور التربيه، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، اما موقف المسلم ومو حسن
يحتاج الى مثل ما ذكرت لكم اي كتاب بعد الكتب العصريه هذا لازم نفحصه وعرضه على اهل الخبره واهل البصيره، فما كان فيه من الخير يؤخذ به وما كان فيه من خطا انه ينفع عليه أنها لا تقبل، خصوصاً وأن أكثر الكتاب الآن ليسوا على درجة من العلم، نعم عندهم ثقافة، عندهم اطلاع على أمور العصر وعادات الناس اليوم، لكن نصيبهم من العلم والفقه الغالب أنه قليل، بينما يكتبون كتابة يعني ثقافية أو كتابة فكرية أو صحفية، لكن ليس فيها من العلم ومسائل الفقه وأمور العقيدة ليس فيها إلا الشيء القليل أو بعضها يحمي من هذه الأمور، لا تحتاج إلى فحص وإلى سعي حقيقتها، لا تؤخذ على طول حتى تفحص ويختار الجيد منها والمفيد ويترك ما ليس كذلك.
هذا الله يقول فضيلة الشيخ خالد سليمان بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال هو لقد وليت برفقة أقواله تخالف أعماله، والبعض صاحب اللسان والبعض خالف للصلاة وهم زملائي في العمل، وإنني بدأت أتأثر منه فكيف أفعل في هذه الحالة مع العلم بأن هذا العمل هو أصل الموجود في هذه الدائرة.
انتظرنا
أحد
أمر إن كان بقاؤك معه في مصلحة أن تلقاهم وتؤثر عليه تعالى الله أن يهديهم وتبقى معه. أما إذا كان بقاؤك ليس فيه مصلحة وإنما فيه مضرة عليه فالله وسع سبحانه وتعالى أبواب الرزق، عليك أن تطلب النقل إلى جهة أخرى تختارها، تبعد عن هؤلاء، تطلب النقل نقل وظيفة إلى جهة أخرى من جهات العمل، أما الكثيرة ولله الحمد. ومن ترك شيئا لله حفظه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
كان يقول بغشة طلب المتكلمين، وأنا أراهم مع العلم أنهم يرسلون في القرآن، وكتمت الدكتور وذلك أنكرت على بعضه وأنكرت على البعض بخلق، هل تبرا مني في ذلك أن يصيبني عذاب من ذلك يكون يخاف
الله؟ هذا من يتحدى الأرض للمسؤولين، هذا من يتحدى الأرض للمسؤولين بل يأتي المسؤول، هذا خط ما تستطيع مع النصيحة لهؤلاء الذين يغشون أن يتركوا الغش، أن الغش لا يجوز، أن المسلم ينسى على الغش، فالغش في أمور العلم والتعلم هذه أشد، لأنه يضر الناس بعد ذلك، يعطى الشهادة غير صحيح، ربما يجاهل المتخصصين والجاسين ويقدم عليهم بهذه الشهادة المبينة، فحاصل أن هذا أمر لا يجوز، وعليك أمران، أولا الإبلاغ المسلمين، وثانيا النصيحة هؤلاء عن هذا العمل أنه أمر لا يجوز، فإذا فعلت ذلك فليأتي المسجد إن شاء الله.
بارك الله فيك. يسمع كثر عن الكتاب، بعضهم يكثر عن غرام المنحرفة، وبعضهم يسأل عن الأفضل أن يخرجه من المنزل، وبعضهم يسأل إذا أخرجه من المنزل ما هو البديل، وهكذا.
على قول السلامة منه وإخراجه من المنزل هذا أسلم من الإنسان، هذا أسلم للإنسان. أما من ابتلي به واقتصر على المناهج التي ليس فيها شر كبير، هذا أخذ منه بعض لكنه أخذ بعض الشقاء ومن بعض، لكن ما أنزل السلامة منه العافية لا يعدلها كل، العافية لا يعدلها. من ابتلي به واقتصر على البرامج التي شرها قليل قال أخذ بشرا، نسأل الله لنا ولكم الهداية والسلامة من الفتن.
فضيلة الشيخ، قد وجد بشكل على السؤال انه مهم جدا جدا، يقول وجد في بعض كتب اهل العلم تعليم الحجر والسيوطي والنووي، قد يحكم عليهم بانهم دائره ومبتدعه لم يكونوا كذلك، ما هو تاثيرهم لهذه الاصوات الموجوده عندهم؟
ان كتب ابن حجر رحمه الله الخير فيها كثير والعلم فيها غزير، وهي مراجع مهمه جدا، خصوصا الفتح الباري مرجع من مراجع الاسلام، على يعتبر طرح لاعظم كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الامام البخاري، وقد اودع فيه الحافظ ابن حجر من انواع العلوم، علوم الحديث وعلوم الفقه الشيء الكبير، هو كتاب قيم وكل يقع في بعض الاخطاء لا يجهر في الكتاب، لا يجهر في الكتاب بما فيه من الخير الكبير. اما كتب الامام السيوطي، السيوطي رحمه الله تنبه فيه الجهل، ولهذا يقولون ان الخاطب ليه دائما لا يسقط من المجموعه هذه، يجمع كل ما وصل اليه من كل المقالات والمذاهب وانواع العلوم من غير ان يمسكها ويختار بها، فهو مجرد جامع. فهذا لطالب العلم، لا طالب العلم الذي يميز يقرا ويكتب السور ياخذ ما فيها من العلم، لا علم قديم اهل داعي ما كتب جيد هذا، ولكن لا تخلو في الاخلاق، فالذي عنده تنقل يقرا فيه، اما الذي ليس عنده تنقل لو صحف لا يقرا فيه.
هذا لكن أهل بلادي لم يعرفوني على أني مستقيم ويريدون بها الإسلام، كيف الخلاص من ذلك؟
لا تطع أهلك بالانتساب، عليك أن الخمر والثبات مع دعوة الأهل ومناصحتهم بالخير. قال تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن قالوا في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على نفسك كريم عليك لنبي العلم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة سبحانه وتعالى وبالوالدين الإحسان فالوالدين لهم حق لكن لا تطعهما في المعصية لا تطعهما في المعصية ولكن على سبيل الإحسان إليهما لقاء مقاماتهم تربيتك والإحسان إليك وأن تصرف عليك أن تقابلهما وتتابعهما على ذلك لكن لا تطعهما في معصية الله.
على كل اتكاسا عن صلاة الفجر وكذلك طالع من رياضيات وتأخر عن صلاة الجماعة هذا عنده نقص لا شك من هذا نقص عظيم ولكن لا سيأتي هدايته ومناصحته ودلالته على الخير لعل الله أن يهديه. نعم ولا ينكر عليه أن الإنسان ممكن يدعو إلى الله ويجبره وهذا يجب يعني هذا من مجال الدعوة إلى الله عز وجل إنما تحذيرنا هو الذي يجلس ويسكت معهم ويألف بهم من غير أن ينكر عليهم أما من خالطهم بقصد الحذر فهو دعوتهم إلى الله وتحذير شرهم ورجاء هدايتهم فهذا مأمور لأن يدعو إلى الله عز وجل.
يقول من يحب كتب الله يقول رجل فعل مفاحشة في فترة الخاص ثم خابر هذا الرجل وهو يرى هذا الفتنة دائما ويريد أن يستثمر منه ويعتذر له ولكنه يخاف أن يحب الفتى بذلك أو يذكره بالماضي الذي يكون قد نسي يكون قد نسيه وماذا يفعل؟
هل هو يتوضع إلى الله ويستثمر؟ قال والله ما كان يمكنه مثلا من العالم السؤال عليه الموت في كتاب الله توكل الى الله عز وجل هذا الفتى يتركه الا ان كان من باب المناصحه نصحه بالتوبه والاستقامه يكون طيب اما ان يذكر يعني فعل كذا وفعل كذا لا حتما ينصحه بالاستقامه والبعد عن اهل الشر ويذكره بالتوبه لعل الله ان يهديه.
يقول قد رأينا من بعض الناس أن رجل له أولاد ولكنه أكملهم لم يعلمهم الصلاة في المسجد ولم يربهم بالتربية السليمة ولكن ولد من أولاده نفع مستقيما على طاعة الله عز وجل كيف نسأل هذا الولد مع أن أبوه لم يربه بالتربية السليمة؟
هذا من النوازل لما تتكلم عن الغالب لما تقول بعض الأولاد يسألون بيئة سيئة ويحتفظ هذا من النوازل لما ننظر إلى من نجد وما نجد لما ننظر إلى من هلك كيف هلك يحذر من الهلك خلاك لا حكم له واحد يسلم ولا يحكم ينحذر من الهلك.
يقول في شيء من أولياء الأمور يجتهد في أنه يعتمد في قاضي من المدرسة ولكن في قراءة الكذب لا يجتهد وما هي نصيحتك لهؤلاء؟
هذا من إثارة هي على الأرض يسلم لإيقاظ أولاده بهذه المدرسة ولا يحكم بإيقاظهم للصلاة هذا من إنكار الدنيا على الآخرة، لأنه يريد من المدرسات علمهم على شأن توظفهم. أما لو كان من الوقت الصالح يهتم بالصلاة أولا، يهتم بالصلاة أولا من أجل أن يصلح الله أحواله ويستقيم على طاعة الله. الواجب أن يهتم بالصلاة أولا، ثم بعد ذلك يهتم بالمدرسة تعليمه.
قال الله تعالى: إن كان العبد من الله صحيح من الله ما كتبوه عليه من الذنوب الماضي مع ذكر الذنوب
فمن تاب تاب الله عليه. اما الامر الحفظ الله اعلم، هذا لا نستجيب، وانما نحن نقول من تاب توبه صحيحه تاب الله عليه بموجب وعده سبحانه وتعالى انه يتوب على من تاب. واما ذنوبه فيمحوها الله، يمحوها الله ويغفرها له ويكفرها عنه. هذا الذي دلت عليه الادله، كان لم يفعل شيئا. الفائز من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبه تجب ما قبلها كما في الحديث. الله تعالى يقول: واعطوا الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هو سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا، الى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بحق ولا يزور، من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلق فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. التوبه الصادقه تنهي ما قبلها من الذنوب والمعاصي كانها لم تكن.
الله يقول لي: ولد خالده من المنطقة حوالي 13 عام، قدر الله عليها من جهته أخاه الصغير، وتوفي هذا الولد، وهذا الولد بدأ الآن يكون مستقارا بين المتابعين، ولكن صحته غير جيدة لإكمال هذه المستقارة، وقد كلفني من أكثر الولد، هل هناك استقارة تجزي عن الكون نظرا لحالته الصحية؟
لا، ليس هناك بعد الكون شيء، إما إعتاق رقبة، إن كان يصبر على ذلك، سورة الرقبة. إذا لم يصبر على عدة فقط يكون صارم، وإذا بدأ صيام الشهرين واعتراه عالم المرض لا يستطيع معه الصيام فإنه مصبر، وإذا ذهب المرض واستطاع الصيام هو يبني على هذا المرض، لأن هذا عذر شرعي لا يبقى اكتسابه. نعم.
تقول سائلة: أنا امرأة مرتبة دولة في أثناء الدورة التدريبية فمكثر الصيام ولا أدري هل خفت أم لا، بمعنى أصح لا أرى القصة الجغرافية، هل أحسب 7 أيام وما زال أعتبره استحارة بالرغم من أن لو نسلم بعد سبعة أيام مرات يكون أسود وكدم الحي ثم أرى القصة البيضاء ثم يعود اللون الأسود وهكذا؟
هذا تمثل أجلسه ما دام الدم ينزل عليها تجلسه إلى 5 أيام إلى 5 أيام لأن أكثر مدة الحوض 15 يوم، فما دام الثوب تضرا معها تخفف الى 15 يوم، اذا كملت 15 ولم ينقطع انها تستفيد فتصوم وتصلي، وما بعد 15 يعتبر استحارة ودم حساب.
نعم. وبعد سنه في قريه معظم اهلها لا يمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويتعاطون المحرمات، حتى ان الامام المسلم ومسلمه يتعاطون المحرمات ويعلم الله ان ترك هذه الافعال، فكيف ماذا افعل؟ هل اهجر هذه القريه يراهم اهلي ومزرعتي التي امتلكها هناك؟
هذه مصيبه جدا. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، اذا كنت تستطيع ان يقال منها الى تلبس احسن منها انتقل، وإذا لم تستطع فأنت تقيم دينك وتحافظ على دينك وتبتعد عن الجلساء، ولو صار الأمر منك ما تختلف معهم ما دام انك مزرعة تنعز فيها، وصلاة الجماعة إذا كان الإمام المؤذن عندهم معاصي لكنها دون الشرك صلي معهم لأن أمر الجماعة واجب. أما إذا كان عندهم شركيات تصلي معه. فلو عميد مصر من أجراعاته صليت فيها أنت وأولاده كان يحضر، كان هذا أول غير. هذا إذا كان المسجد الذي بصرت إمامه أو إمامه عنده كبتيات. أما ما كان ما عنده كبتيات وإنما عنده معاصي دون الشم فإن فوضه تصلي مع الجماعة صلي منه فأثمه عليه هو. بعضنا أصحابه بعضنا أصحابه وأخوه بالله عز وجل
يقول هل صحيح هناك مهمات حديث من يتارب الخمس لا ترفع لهم صلاة 40 يوم؟ إذا كان كذلك كيف يصلي شخص صلاة حديث يتارب الخمس قال مهم صلاة لا ترفع؟
لا لا تصل مدمن الخمر على هو عنده سبيل لا الحديث انه لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مدمن الخمر. جاء في الحديث ان مدمن الخمر كعابد الوثن عن باب الوعيد مداومة على شرب الخمر حتى انها جريمة عظيمة وانه ينفق في صلاته وعدله فلا صلاة المعاصي ولا سيما الكبائر البدائع وفرد الخمر هذا كبيرة من البدائع هي تبقى أنها تنقص الإيمان تنقص الأجر والصلاة ويخشى أن يختم له بسوء والعياذ بالله وأن يموت على خاتمة سيئة. فأمر الخمر خفيف أو تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يقول أمر الله باجتنابه. اجتنابه يعني فرض فرق الوسائل المسرية إليه اجتنبوا فلعلكم تفلحون. فالصبر أمره شديد فهو أم الخبائث كما في الحديث وملعون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر حسن لعن الخمر نفسها ولعن حاصرها وكفرها وبائعها مشتريها وآكل ثمنها ثمنها حاملها والمحمولة إليه كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على خطورة الخمر أنها شر عظيم ربى لمن يداوم عليها وينقذها أن يسلم له بسوء ولم يثبت أنه شرب الخمر يقام عليه الحد وأن يجلد 80 جلد كما جلده الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر 80 جلد هذا حقه 80 جلد 80 ضربة بالقوة يجب أن يقوده الله عز وجل وكلما قرر يقرر عليه الحد حتى إن بعض العلماء يرى أنه إذا شرب الخمر 4 مرات فلم يجب أنه يقتل وتنصح الإسلام لأن هذا أصبح من المفسدين بالأرض مثل الصائم الذي لا يرجعه الى القبر خاطر ان هذا خطر عظيم. نسال الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافيه من هذه الجرائم وهذه الاثام وان يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.